أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصل الرابع، ما أدب به آل البيت شيعتهم، تمهيد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمرين مهمين في هذا الفصل. الأمر الأول، ربط الآداب بأصول الدين. المصنف ذكر جملة من الآداب، أو سيذكر جملة من الآداب التي توارثها الشيعة من أهل البيت عليهم السلام. فما علاقة هذه الآداب بأصول الدين؟ الكتاب كتاب أصول الدين، فما هي العلاقة بين أصول الدين وهذه الآداب التي ورثها الشيعة من الأئمة سلام الله عليهم؟ والجواب يقع من وجهين، يمكن أكثر من وجه لكن نأخذ وجهين. الوجه الأول، إن هذه الآداب التي ذكرها سماحة الشيخ، إن هذه الآداب التي ذكرها الشيخ قدس سره، هي من مختصات الشيعة وأخذوها عن أئمتهم سلام الله عليه. وقد يستشكل على الشيعة بأنها هذه الآداب بدعة، فأراد المصنف أن يبين أن هذه الآداب ليست بدعة، وإنما هي آداب شرعية ورثناها عن أهل البيت سلام الله عليه. هذا وجه. لماذا جاء بالآداب هنا؟ جاء بالآداب هنا لأنه قد يشكل على الشيعة أن هذه الآداب التي تأتون بها بدعة، فجاء ليرد هذه الشبهة، وإن الآداب لها ربط بمن؟ بأصول الدين. الوجه الثاني، الوجه الثاني من هذه الوجوه، هو بعض الآداب قد يتهموننا بها بالشرك، كزيارة القبور. من آدابنا أننا نزور القبور تبعا لأمتنا، لكن الآخر يتهمنا بأننا مشركون، أنتم مشركون. ليش مولانا؟ قال زيارة القبور شرك. فلدفع شبهة الشرك جاء الشيخ المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآداب ليدفع عنها شبهة الشرك ويرد عليها. هذا الأمر الأول الذي أراد المصنف الإتيان بهذه الآداب هنا ليبين سبب الربط بينها وبين أصول الدين. الأمر الثاني الذي جاء المصنف بهذه الآداب في كتاب أصول الدين، قلنا في مقام الجواب بين أمرين هو، والأمر الأول بينا قلنا شنو؟ أنه لا، ربط الآداب بأصول الدين، ربط الآداب بأصول الدين. جيد. الثاني، لماذا فتح أهل البيت باب هذه الآداب لشيعتهم؟ يعني نفس أهل البيت ليش جاءوا بهذه الآداب لشيعتهم، كالدعاء مثلا، زيارة القبور، وهل مجرة ما راح يذكره المصنف في هذا الباب مثلا. لماذا فتحوا هذا الباب لشيعتهم؟ هم نذكر وجهين. الوجه الأول، هذه الآداب كالدعاء مثلا مما تقرب العبد إلى الله، هذه الآداب كالدعاء مثلا من الأشياء التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى. وكل شيء قرب إلى الله تعالى هو لطف، كل شيء قرب إلى الله ويبعد عن المعصية هو لطف. وإذا أمرونا أهل البيت بذلك فقد أمروا بأمر لطفي يجب عليهم. اللطف واجب على الله، كما أنه واجب على الإمام أن يقوم بواجبات اللطفية، وهذه من ضمنها. أن الأئمة هم وجودهم لطف، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يقربون الناس من الطاعة، يبعدونهم عن المعصية، وهذه الآداب من المقربات وهي لطفية، فعلموها لشيعتهم. هذا جواب أول. جواب ثاني: تلك الآداب هي وسيلة من الوسائل لتربية الشيعة. فمثلا الدعاء هو وسيلة لإيصال الشيعة إلى الأحكام الفقهية، لإيصال الشيعة إلى الأحكام العقائدية، لإيصال الشيعة ماذا؟ الأحكام السلوكية. فبالتالي ببركة هذا الدعاء تعلم الشيعة من أئمتهم ما هي آداب العشرة، ما هي آداب المعاشرة مع الآخرين، ما هي الأحكام الفقهية، ما هي الأدلة العقائدية، كلها من صحيفة سجادية وأدعية أهل البيت.
لأنه نظرا للظروف اللي كانوا يعانوها
هذا فضلا عن ذلك
ما يقدر يعني هو يطلع بشار بها عقيدة.
فضلا عن ذلك يمكن هم درس، لا إذا أنت درس ما حد يجيك، يجيك 10 نفرات. فشلون أنا أخلي الشيعة يؤمنون بالتوحيد مثلا؟ فيجيب له دعاء يعلمه بالتوحيد بأعلى مقامات. هاي كلها إشارات إلى معالم الدين وعقائد الدين والآداب والأخلاق والسلوك، كل ذلك تعلموه من خلال ماذا؟ من خلال هذه الآداب. فالشيعة فتحت لهم هذه الأبواب، أبواب الآداب، من أئمتهم لأجل تعليمهم العقائد والسلوك والأحكام الشرعية. جيد، هذه الآداب نطالعها بالكتاب حتى ننتقل إلى مطلب آخر جديد وهو الدعاء. قال الفصل الرابع: ما أدب به آل البيت سلام الله عليهم شيعتهم. تمهيد: إن الأئمة من آل البيت عليهم السلام علموا من ذي قبل أن دولتهم لن تعود إليهم في حياتي. يدرون مسبقا أن دولة لهم ماكو في أيامهم، دولتهم وين؟ في آخر الزمان. أخبار عندهم تقول أن دولتهم في آخر الزمان، وأنهم وشيعتهم سيبقون تحت سلطان غيرهم. جيد، ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة، ويدرون أن الآخرين ما قابلين عليهم وهي يستعملون السجن والسيف والقتل والتشريد لهم. جيد، ممن يرى ضرورة مكافحتهم بجميع وسائل العنف والشدة، فكان من الطبيعي من جهتي أن يتخذوا التكتم التقية دينا وديدنا لهم ولأتباعهم. صار طبيعي أنه شو يسوون؟ هم عاكفين بالبيوت ويرسلون الرسائل بشكل خفي. تقية، ما دامت التقية شو تسوي؟ تحقن من دمائهم ولا تسيء إلى الآخرين. تقية ما تأذي غيري، تحقن دمائي أنا وما تأذي غيري، ما عنده مشكلة، ولا إلى الدين، ليستطيعوا البقاء في هذا الخضم العجاج بالفتن. هاي المشاكل والضجة التي يحدثها الطغاة والفتن بنصها، شلون يعيش الشيعي؟ هم يريدون بس شلون عنده حتى يقتلونه، فيضطر أهل البيت إلى التقية في هكذا فتن و مظالم. والثائر على آل البيت ماذا؟ بالأحن، يعني المصائب. المهم كانت التقية هي الوسيلة للنجاة من هذه العجائب وهذه الفتن في خضم ذاك الزمان. وكان من اللازم بمقتضى إمامتهم من جهة أخرى، من جهة هم في مصيبة ومحن لابد يتقون حتى يخلصون، من جهة هم أئمة ولازم يقودون الأمة ويديرون بالهم عليها ويصلحون حالها، أن ينصرفوا إلى تلقين أتباعهم أحكام الشريعة، أحكام الشريعة الإسلامية، وإلى توجيههم توجيها دينيا صالحا، هذا واجبهم، وإلى أن يسلكوا بهم مسلكا اجتماعيا مفيدا ليكونوا مثال المسلم الصحيح العادل. من هم الشيعة؟ الشيعة يجب أن يكونوا مثال المسلم الصحيح العادل. شلون؟ زين هم بتقية كاتمين وسادين الباب عليهم، وفي نفس الوقت واجبهم لازم يصلحون شيعتهم، فاضطروا إلى أن يستخدمون ماذا؟ هذه الآداب لإيصال المسلم الشيعي إلى مستوى راقي من الأدب والعدالة والمسلم الصحيح. وطريق آل البيت في التعليم لا تحيط بها هذه الرسالة. إذا نريد نحكي عن طريقة أهل البيت في تعليم شيعتهم، هاي الرسالة ما تكفينا، يعني كتاب عقائد الإمام ما يكفينا. وكتب الحديث الضخمة متكفلة بما نشروه من تلك المعارف الدينية، غير أنه لا بأس أن نشير هنا إلى بعض ما يشبه أن يدخل في باب العقائد فيما يتعلق بتأديبهم لشيعتهم بالآداب. يقول إذا أريد نذكر كل الطرق ما نقدر، لأنه يراد لنا كتب مجلدات، بس يقول لا بأس نشير إلى بعض الآداب التي من خلالها ربوا شيعتهم عقائديا أخلاقيا سلوكيا اجتماعيا بتأديبهم لشيعتهم بالآداب التي تسلك بهم المسلك الاجتماعي المفيد وتقربهم زلفى إلى الله. إذن من جهة المجتمع ربوهم، من جهة العدالة ربوهم، من جهة التقريب إلى الله باعتبارهم هم أصلا أئمة يقربون الناس من الله ويبعدوهم عن المعصية، فعلموهم هذه الآداب. وتطهير صدورهم من درن الآثام والرذائل، شلون يربوهم أخلاقية لا يخلي في قلبه حقد، لا يخلي في قلبه حنق، لا يخلي في قلبه أمراض حسد وهكذا. وتجعل منهم عدولا صادقين، شلون تخلي عادل وصادق ممدوح. وقد تقدم الكلام في التقية اللي حكينا كانت من الآداب، وشلون الأئمة استعملوها في حفاظهم على نفسهم وعلى شيعتهم، التي هي من تلك الآداب أيضا طريقة من الطرق والوسيلة من الوسائل لحفاظهم على مذهبهم. ليش كثير من المذاهب اندرست، كثير من الفرق اندرست، ما استعملوا التقية، جاهروا، ظلمهم السلطان، ذبحهم، قتلهم. بينما الشيعة استعملوا التقية كأدب من الآداب، واكبوا فيه المجتمع وسايروا فيه السلطان حتى لا يقتلهم ويدرس معالم مدرسة أهل البيت. جيد. وقد تقدم الكلام في التقية التي هي أيضا من الآداب ووسيلة من الوسائل التي ربوا من خلالها شيعتهم، على أنه أنتم دير بالكم، دائما دير بالكم، لا تظهرون بمظهر تظاهرون به عدوكم وتخلوه يتألف عليكم ويقتلكم ويسجنكم. جد يقول لهم الإمام إذا رأيتموني في الطريق فلا تسلموا عليه تقية. هاي أدب من الآداب، يفوتون باعولهم، سلم على الكاظم، إذا سلم اخذوه. فكانوا ماذا بالتقية؟ يحافظون على أصحابهم ويحافظون على ناسهم. هي من تلك الآداب المفيدة اجتماعيا لهم. نحن ذاكرون هنا بعض ما يعني لنا من هذه الآداب، يعني المهم يعنينا من عدها والمفيد من عدها راح نذكره. عقيدتنا في الدعاء، يمكن أن نجعل هذه العقيدة في الدعاء ضمن نقاط. النقطة الأولى، الدعاء من الأسباب المعنوية. إذا لاحظنا كل ما في الكون نجد الكون عبارة عن ماذا؟ أسباب ومسببات، علل ومعاليل، وكل تلك العلل والمعاليل تنتهي بالأخير المن إلى علة العلل وهو الله سبحانه وتعالى. وهذه العلل غالبا ظاهرة، هذه العلل ظاهرة وليست غائبة، يعني كالشمس في إشراقها فهي علة الإشراق، والنار في إحراقها فهي علة الإحراق. مشاهدة لو مو مشاهدة، مشاهدة، منظورة لو مو منظورة، منظورة. وهناك بعض العلل لكنها ليست منظورة، كما هو العلل المعنوية كالدعاء مثلا. فالدعاء والتوفيق الإلهي توصل إلى شيء ولكن لا تكون منظورة كالنار في إحراقها والشمس في إشراقها، فما تشاهد بالعين ولا تكون منظورة وقد لا تكون محسوسة إلا إذا بعد فترة شاف أنه الإنسان الله وفقه صار عالم، قال سبحان الله أنا كنت أدعي أصير عالم، الحمد لله الآن صرت عالم، فبعد 20 سنة استجاب لله سبحانه وتعالى وصار عالما مثلا. فالدعاء يدخل ضمن العلل، ولكن يا علل المعنوية الغير المنظورة وغير المشاهدة. جيد، لذلك ورد عن الإمام الصادق يعني من خلال هاي العلل المعنوية توصل إلى مرادك، كما أن من خلال النار توصل إلى الحرارة، من خلال الشمس توصل إلى الإضاءة، ولكن من خلال الدعاء أيضا توصل إلى مرادك ولكن بشكل معنوي وغير ملحوظ. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام، ما ذكر صاحب كتاب هذا الكتاب هذا الأمر، قال عليه السلام أن الدعاء شفاء من كل داء. تبين أن الدعاء له سبب كبير في عملية المشافات والمعافات. الدعاء، إن الدعاء شفاء من كل داء، فإذا دعوته فظن أن حاجتك ماذا؟ بالباب. فظن أن حاجتك بالباب. فالإمام يؤكد على أن الدعاء سبب للشفاء وسبب لقضاء الحوائج. وإذا دعيت تصور حاجتك بالباب بس تطلع تحصل. جيد، هذا النقطة الأولى، احنا قلنا ضمن نقاط النقطة الأولى. النقطة الثانية، الدعاء مفتاح الإجابة لكل قفل في الحياة، مفتاح خاص به، لا يمكن أن يفتح ذلك القفل بمفتاح غيره. عندنا هذا الباب بقفل، هل يمكن أن نفتح الباب بمفتاح غير هذا المفتاح مالته؟ لا، ما يمكن. والأقفال مختلفة، فبعدد الأقفال أكو مفاتيح، ولا يمكن استعمال أي مفتاح لأي قفل، لا، لكل قفل مفتاحه الخاص. الدعاء أيضا مفتاح لكثير من القضايا التي لا تفتح إلا بهذا الدعاء الخاص. فهناك بعض الأشياء ما يمكن تدعوها بأي شيء، بل لابد أن تدعو بدعاء خاص يلا يستجاب لك. فالأئمة عليهم السلام يريد أن يعلمونا من خلال الدعاء إن خلف الدعاء كنوز، لا يمكن استخراج هذه الكنوز أو استدرارها من السماء إلا إذا استعملنا المفتاح الخاص بذلك الكنز. لذلك لا يمكن أن نخترع من عندنا أدعية خاصة لفتح تلك الكنوز، لأن لتلك الكنوز مفاتيح خاصة. فهذا الباب له مفتاح، الغرفة الثانية لها مفتاح آخر، الغرفة الثالثة لها مفتاح آخر، المخازن لها مفتاح آخر، فلا يمكن أن يأتي أي مفتاح يفتح أي شيء. لذلك اختلفت الأدعية، واختلف كل كنز جعلوا له مفتاح. لذلك ورد عن الصادق عليه السلام ستصيبكم شبهة فتبقون بلا علم يرى ولا إمام هدى ولا ينجو منها إلا من دعا بدعاء الغريق. ولا ينجو من هذه الشبهة في آخر الزمان وغاب عنكم الإمام، فيقول ما ينجو منكم إلا اللي عنده هذا المفتاح، يا مفتاح دعاء الغريق، ما جاب غيره من الأدعية، عشرات الأدعية سلام الله عليهم عندهم. فاضطر هذا يقول له سيد مولاي شنو دعاء الغريق حتى ينجيني، لأنه أنت تقول ما ينجو إلا بي. قال ولا ينجو إلا من دعا بدعاء الغريق. قلت كيف دعاء الغريق؟ قال عليه السلام يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، هذا دعاء الغريق. فقلت، من هو الراوي؟ يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، ضاف لكلمة شنو؟ الأبصار. فقال الإمام إن الله مقلب القلوب والأبصار، نعم، ولكن قل كما أقول، قل كما أقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. بغير هاي العبارة ما ينفتح كنز النجاة من الغرق، نجاة من التيار. ها؟ عبارة جيدة وواقعا هم مطابقة، الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن حتى تستعمل النجاة من الفتن دائما ادعو بهذا الدعاء. هذا الدعاء خلوه من أدعية القنوت والتعقيبات عندكم. فالدعاء مفتاح الإجابة، ولكل إجابة تحتاج إلى دعاء خاص. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. جيد، فالدعاء هو مفتاح لهذه الكنوز ولكل دعاء كنز خاص ومفتاح خاص لابد أن نستعمله، فلا نخترع من عندنا أدعية. فينبغي عدم الزيادة والنقصان بما في الدعاء. جيد. كذلك بعضهم قال للإمام: جعلت فداك إني اخترعت دعاء. جاي مكيف إنه سويت لي دعاء مرتب، قال له دعني من اختراعك وقل ما أقول، وقرأ له دعاء طويل حفظه إياه. جيد. فالأفضل لنا دائما أن ندعو بأدعية القرآن، لأن القرآن ما جاء بها اعتباطا بل أراد أن يبين أسرارها، وندعو بأدعية أهل البيت بالناس ونقف عليها لا نزيد ولا ننقص. هذه النقطة يا هي ثانية. النقطة الثالثة: ما هي آداب الدعاء؟ هو واحد عرض للدعاء، آداب الدعاء شنية؟ للدعاء آداب كثيرة أهل البيت وضعوها سلام الله عليهم، وأشار إليها لعله الشيخ المظفر في بعض كلماته. من هذه الآداب، أولا قبل لا أذكر الآداب أشير إلى شيء، إنه الأدعية علمتنا في أدعية أهل البيت، علمتنا كثير من الأمور وذكرنا هذا قبل قليل، علمتنا الآداب الإسلامية بشكل عام، وعلمتنا المعارف العقدية. فكثير من مباحث التوحيد أخذت من الأدعية. وإذا مرضت فهو يشفين، هذا وين؟ في القرآن. إبراهيم يقول لله عز وجل، أو يعني يقر لله عز وجل، إذا مرضت فهو يشفين. الإمام زين العابدين يرفع موجة التوحيد، يقول: فهو الذي يمرضني وهو الذي يشفي. هذا ترقي بالتوحيد، لأنه إبراهيم ما نسب المرض إلى الله، نسب الشفاء إلى الله، واستحى أن ينسب المرض علما إلى الله. هسا إما تأدبا أو فد مستوى من التوحيد أراد يظهر، ما كان يتحمل أحد أكثر من هذا، خاف ينسب المرض إلى المولى فيشكلون علينا الله هو اللي مرض جاء شر. ف ترقى جانب التوحيد في زمان الإمام زين العابدين، فقال الإمام زين العابدين: هو الذي يمرضني وهو الذي يشفيني. فنسب المرض والشفاء علما إلى الله، وهذا توحيد أفعالي عالي، أن لا حركة ولا سكن في الكون إلا منه عز وجل، وهو التوحيد الأفعالي أو توحيد الخالقية. جيد. فعلمونا من رواياتهم وأدعيتهم المعارف والآداب والعقائد والسلوك والأخلاق، كل ذلك تجدونه في الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه السلام، كما يعني مثل دعاء مكارم الأخلاق. دعاء بعد مكارم الأخلاق، واحد يصير ده واحد يفتح يصير في مجلدات 10-12 كل الأخلاق في مكارم الأخلاق. من آداب الدعاء أولا البسملة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يرد دعاء أوله بسم الله الرحمن الرحيم. فقبل لا تدعي شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في البسملة أسرار كثيرة، وقيل إنها اسم الله الأعظم. فالبسملة إذا أطاقت بك الأمور قل بسم الله الرحمن الرحيم، خفت من شيء قل بسم الله الرحمن الرحيم، مررت بظرف قل بسم الله الرحمن الرحيم، بالإضافة إلى الأدب الثاني وهو الصلاة على محمد وآل محمد. إذن الأدب الأول هو البسملة، فلا يرد دعاء ماذا؟ أوله بسم الله الرحمن الرحيم. الثاني التمجيد، التمجيد لله سبحانه وتعالى، وتقديس ذكر المولى سبحانه وتعالى وذكر صفاته وأسمائه. فقد ورد عن الصادق عليه السلام: كل دعاء لا يكون قبله تحميد فهو أبتر. كل دعاء قبل ماكو تحميد، ما تقول الحمد لله، رأسا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هاي اثنين، بسملة وتحميد، ثم أذكر الصلاة على النبي وآله، ثم أذكر الحاجة. كل دعاء لا يكون قبله تحميد فهو أبتر، إنما التحميد ثم الثناء. أحمد الله ثم أثني عليه بصفاتي وأسمائي، بذكر صفاتي وأسمائي. جيد. ثالثا الصلاة على النبي وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: كل دعاء محجوب، لا يمكن أن يصل، كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. رابعا الاستشفاع بالصالحين كدعاء التوسل، فنقدمهم بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. قدم الأولياء الصالحين في دعائك، اطلب من الله تعالى بتقديم الأولياء والاستشفاع بهم. خامسا الإقرار بالذنب، الإقرار بالذنب، فقد ورد عن الصادق عليه السلام إنما هي المدحة ثم الثناء ثم الإقرار بالذنب. أول مرة تمدح لله عز وجل ثم تثني عليه ثم الإقرار ماذا؟ بالذنب. ثم المسألة، يعني تسأل حاجتك، إنه والله ما خرج عبد من ذنب إلا بالإقرار. يريد يخلص من ذنب يكون يقر لله إني مذنب إني مخطئ إني عاصي، إنك راحم إنك غافر إنك عافية الله. ستة التضرع والابتهال، تضرع وابتهل إلى الله، بمعنى أرفع يديك، اجأر إليه بالصوت، تصرف تصرف المحتاج اللحوح، حتى قيل إنه النبي صلى الله عليه وآله كان يتضرع حتى يكاد يسقط ماذا؟ رداءه، يرفع يديه هالشكل، رداءه بعد يطيح لورا، فيرفع يديه بالتضرع حتى يكاد أن يسقط رداءه. جيد. سابعا أن يصلي ركعتين قبل الدعاء، من الآداب أن يصلي ركعتين، توضأ دائما صلي ركعتين ثم ادعو، فإن الله يستجيب لك كما ذكرنا يوم أمس في قضية ماذا؟ الوضوء. جيد. وثامنا أن لا يستصغر الداعي شيئا من الدعاء، لا تقول هذا الشيء استحي من الله طلبه، قول لا 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 لا، كل شيء أطلب من الله، لا ينشغل عنك ولا تشغله ولا الزحمة، لا تستصغر شيء من الدعاء، ادعو كل شيء يقع في بالك، حتى ملحي طعام، حتى شسعي نعلك، يا موسى سلني ملح طعامك وشسعي نعلك، يعني إذا انقطع شسع نعلك قل لا انقطع شسع نعلي، أطلب من الله. دلل على الله. أحسنت أحسنت، تدلل علينا، أنت عبدي وأنا ربك، ليش ما تدلل علي؟ وربك أنا منه، أنا رب العالمين، رب السماوات والأرضين، فتدلل على الله عز وجل لأنه لا يعصيه شيء، لا يقف عنده شيء إلى آخره. تاسعا لا تستكثر شيء على الله، فإنه قادر على كل شيء وهو الكريم الجواد. لا تقول خاف أطلب في الشيء وهذا كبير ما يصير، أي مثلا أطلب قول سويني عالم، سويني أغنى الناس، سويني أعظم الناس، أصلحني واجعلني أتقى الناس، ما في مشكلة، بس كن بأدب وأخلاق ما يتجاوز الحد الشرعي، ما في مشكلة. فأن لا يستكثر شيء على الله، فإنه قادر على كل شيء وهو الكريم الجواد، ليس في ساحته بخل، أطلب. هاي مثل واحد قال ارزقني ولد، خليش ولد وليش أولاد؟ قل له أولاد أبرار أتقياء صالحين علماء، شنو يصير حرام؟ يعني دا الله كتن كلهن حرام؟ يقول بالعكس هذا يحسن الظن بي. خلينا نكمل هندني. لا يستكثر شيء من الدعاء، أن يطلب عظيما من الله، أن يطلب أشياء عظيمة من الله، داعش أو عشرة ما أدري شنو أذكر عشرة، أن يطلب عظيما من الله. ليش؟ الله ملك الملوك، فلا تقول أعطيني تفاحة وكيلو تفاح، أطلب الأشياء العظام. شنو؟ اجعلني مع النبيين، اجعلني مع الشهداء والصالحين، لا تطلب أشياء تافهة، أنت رايح الملك الملوك. جيد. زين، هذا أن يطلب عظيما. دعش تعميم الدعاء، إذا دعا أحدكم، ورد عنهم عليهم السلام إذا دعا أحدكم فليعم، يعني دائما شو يقول؟ لا يقول أنا أنا أنا، يقول نحن إياك نعبد إياك نستعين، لا يقول إياك أعبد وإياك أستعين، ربنا وفقنا، ما يقول ربي وفقني. نعم أكو أدعية خاصة، لكن الأدعية بشكل عام شبيها غالبا. الله هم يشوف هذا دليل على المؤمنين، يقول هذا دام مو على موده، هو مو خوش على موده ولا اكل خوش واده، فيستجيب لك الدعاء. والثاني عشر اختيار الاوقات المناسبه، ثاني عشر اختيار الاوقات المناسبه، نزول المطر، وقت السحر، زيارة مريض، وقت الأذان، وقت الصلاة، قنوت الصلاة، هذا بعد الصلاة بال... وثالث عشر الإلحاح على الله، فلا بخل في ساحته، لح على الله، الله سبحانه وتعالى ليس في ساحته بخل ولا يشغله شيء عن شيء، فأطلب من الله ولح عليه. وقد ورد أن الله سبحانه وتعالى يحب العبد لحوح في الدعاء، ويوشك الباب أن يفتح بالإلحاح بالدعاء. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.